الأشياء وإن كانت هي شابة. نعم الرحمن. أنها تستخدم مرة واحدة إذا صحت اللفظة في يمنع ما في شيء. إذا صحت اللفظة وأن هذا ترتيب الحديث نهى عنها يوم خيبر فيها نسخة مرتين. لا هما ذكروا مخالف خالفه وغيره قد يخالف غيره فيما نقل عن شيخه. بس أنا ظنيت أن الحافظ يتكلم عليه
فراجع يا شيخ.
ها؟
لعلها فراجع.
وش يقول هو؟
هنا ما تكلم
ما حال على شيء.
كتاب النكاح.
كتاب النكاح. طيب يتنبع.
نقرأ تبويب البخاري.
نعم
نقرأ تبويب البخاري.
ها؟
قال في كتاب النكاح باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا.
نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد ابن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. ثم ساق بسنده قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى الله إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم. وبسند آخر وسلمة بن الأكوع قال كنا عن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. عن سلمة بن الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. قال في الشرح قوله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرة يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة. وقوله في الترجمة أخيرة يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك. لكن قال في آخر الباب إن عليا بين أنه أن عليا بينه أنه منسوخ. وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا سبرة وهو ابن معبد بعد هذا الحديث الأول. قوله أخبرني الحسن بن علي ابن محمد بن علي أي ابن أبي طالب وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية وأخوه عبد الله بن محمد. وأما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر ويأتي له في هذا الباب آخر يا شيخ ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع. وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته وليس له في البخاري سوى هذا الحديث ووثقه ابن سعد والنسائي والهجري وقد تقدم وقد
الحديث
قوله أن عليا قال لابن عباس سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ إن عليا قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا. وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطني أن عليا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال أما علمت. وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك ولفظه إن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها ولمسلم من طريق جويرية عن مالك يسنده أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه. وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري أيضا تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي إنك امرؤ تائه. ولمسلم من وجه آخر أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له مهلا يا ابن عباس. ولأحمد من طريق معمر رخص في متعة النساء قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة قوله وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قوله زمن خيبر يا
اقرأ شرح الكلمة.
هكذا لجميع الرواة عن الزهري خيبر بالمعجمة أوله والراء وآخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال حنين بمهملة أوله ونونين أخرجه النسائي والدارقطني. وفيها على أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب. وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على الصواب. وأغرب من ذلك رواية إسحاق ابن راشد عن الزهري عنه بلفظ نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهو خطأ أيضا. قوله زمن خيبر الظاهر أنه ظرف للأمرين. وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول قوله يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي وما قال محتمل يعني في رواته هذه. وأما غيره
صرح أن الظرف يتعلق بالمتعة وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي. ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلوه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية. وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضا. وسيأتي في ترك الخيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر. وكذا أخرجه مسلم وزاد في طريقه فقال مهلا يا ابن عباس. ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وأخرجه مسلم من رواية يونس ابن يزيد عن الزهري مثل رواية مالك والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد وثلاثتهم عن الزهري كذلك. وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم انتهى. وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه، لكن منهم من زاد لفظ نكاح كما بينته. وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليد. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك. وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال زمن بدل اليوم. قال السهيلي ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر. قال فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة. فذكر ابن عبد البر من طريق قاسم أصبق أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. ثم راجعت مسند الحميدي من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث قال ابن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة قال ابن عبد البر وعلى هذا أكثر الناس. وقال البيهقي يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس. وقال أبو عوانة في صحيحه
سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى. والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي، لكن يمكن الانفصال عن ذلك لأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه. ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال حرام، فقال إن فلانا يقول فيها، فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين. قال السهيلي وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع. قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح انتهى. فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع. وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل، فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة. فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهوية وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله نساء كانوا تمتع منهن. فقال هدموا يا شيخ ولا هدموا المتعة
شبالة.
فقال هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث. وأخرجه الحازمي من طريق جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة من معيار الشام.
طويل. لا يكفي. على كل حال الآن نقول الحديث الصحيح فيها على ثلاث وجوه. الوجه الأول أنها إنما حرمت في عام الفتح، ولا ينافي هذا ما يذكره بعض الرواة أنها في غزة أوطاس أو غزة حنين أو ثقيف، لأن السنة واحدة، فعام الفتح هو عام غزوة أوطاس وثقيف حنين، واضح؟ لأن غزوة الطائف متصلة بالفتح، حين فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقرر فيها التوحيد خرج إلى أهل الطائف، ما فيها إشكال. أما غزوة تبوك أو عام حجز الوداع فهذا إن كان محفوظا فهو من باب إعادة الحكم تأكيدا، وإن كان غير محفوظ فقد كفينا. بقي النظر في غزوة خيبر، فنقول أيضا إن كان محفوظا، والإشكال كله عن ابن عيينة، إن كان محفوظا فتكون المتعة قد نسخت مرتين، وبهذا صرح الإمام الشافعي رحمه الله أن المتعة مما نسخ مرتين كتحريم مكة، فإن مكة كانت حراما ثم أحلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرمت. فمن العلماء من يقول ليس عندنا حكم النسخ مرتين إلا المتعة وتحريم مكة. المتعة إذا قلنا أنها حرمت في خيبر ثم أحلت في عام حجة الوداع في عام الفتح ثم حرمت. وأما تحريم مكة ففيه نظر، لأن حلها كان حلا مؤقتا، وحلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة من النهار فقط، يعني ليس إحلالا مطلقا ثم نسخ، بل هو إحلال مقيد، وعلى هذا فلا يصح التمثيل به. الله أكبر.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في باب ما يكون من الحيل الاحتيال في البلوع، وهذا من أثر الحيل، لأن الناس يحتالون فيه على الشيء المحرم بما ظاهره الإباحة، ومن ذلك احتيال اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، صاروا يذوبونه حتى يكون ودكا ثم يبيعونه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم، أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ومن ذلك أيضا الحيل على الربا، كما يوجد في كثير من الناس يتحيلون على الربا، مثل العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي دراهم لدراهم دخلت بينهما حريرة، وإذا كانت سيارة نقول دراهم بدراهم دخلت بينهما سيارة. والحيل أنواعها كثيرة وهي حرام. وقول البخاري باب ما يكره، هذا على اصطلاح المتقدمين أن الكراهة بمعنى التحريم، فكلما وجدت في القرآن أو السنة أو كلام السلف لفظ كراهة فالمراد به التحريم. ويدل لهذا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومن إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقول لا يمنع فضل المال يمنع به فضل الكلى، هذا أيضا من الحيل. الكلى ما نبت من الأمطار في الأرض، والماء ما نبع من الأرض، فلا يمنع الإنسان فضل الماء، لأنه إذا منع فضل الماء منع فضل الكلى، فإن الناس إذا لم يجدوا ماء في هذه الأرض لم يأتوا إليها، فيكون منع الماء منعا للكلى. يعني البدو مثلا إذا جاءوا إلى الأرض من أجل أن ترعى إبلهم أو طأنهم أو معزهم من هذه الأرض ولم يجدوا فيها ماء تركوها، فإذا منع الإنسان فضل الماء فهذا يقتضي منع فضل الكلى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به أو ليمنع به فضل الكلى. وقوله عليه الصلاة والسلام ليمنع يحتمل أن تكون اللام للتعليل، ويحتمل أن تكون اللام للعاقبة، فإن جعلناها للتعليل صار منع فضل الماء ليس حراما إلا إذا قصد إيش؟ منع فضل الكلى. وإن جعلناها للعاقبة صار منع فضل الماء حراما مطلقا، والعاقبة أنه يمنع فضل الماء وهذا فضل الكلى، يمنع فضل الكلى، وهذا الأخير أقرب، هذا هو الأقرب. واللام تأتي للعاقبة مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل اللام هنا للتعليل؟ لا، لأنهم لم يلتقطوه ليكون عدوا وحزنا، لو علموا أنه عدو وحزن لأهلكوه، لكن التقطوه فصار له عدوا وحزنا.
وجل
أو مكروه عند الشرع؟ مكروه شرعا، وما كره شرعا فهو مكروه عند الله.
يا شيخ.
نعم.
شيخ، في مسائل عبد الله بن أحمد لأبي أشياء بسيطة يقول الإمام أحمد أكرهه أو أكرهها.
أي نعم.
هي ما تصل إلى التحريم.
لكن أصحاب الإمام أحمد يقولون أن الإمام أحمد إذا قال أكره فهو للتحريم. ذكره صاحب الفروع في أول الفروع. بل قالوا إذا قال لا يعجبني فإنه يقصد التحريم. لأن العلماء السلف يتحرزون من كلمة حرام لأنها ثقيلة عليه. نعم يا سليم. نعم. إيه؟ يقولون إذا حل القدر عمي البصر.
باب ما يكره من التناجش. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش
لأنه يؤول إلى العداوة والبغضاء والتطاوع على الخلق. والنجش أن يزيد الإنسان في السلعة لا يريد شراءها، وإنما يريد إضرار المشتري أو نفع البائع أو كليهما، يقصد هذا وهذا. أما من زاد في السلعة بناء على أنها رخيصة فلما انتهت إلى حد يرى أنها غير رخيصة تركها فإن هذا ليس من النجش. فإن كثيرا من الناس ليس له غرض في السلعة عينها لكن يرى أنها رخيصة فيزيد حتى إذا بلغت حدا يظن أنه لا فائدة فيها تركها، فهذا لا يقال إنه من السلوك. نعم.
باب ما ينهى من
أما السبب في النهي عنه لأنه يؤدي إلى العداوة والتطاول على الخلق، وأن الإنسان يكون الاعتداء على الناس سهلا عليه.
باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابه.
خلابه ولا جلابه؟
خلابه.
قال أيوب عن السختياني رحمه الله وهو من التابعين قال يخادعون الله كما يخادعون آدميا، وفي رفض عنه كما يخادعون الصبيان لو أنهم أثوا الأمر على وجهه، وهنا قال عيانا كان أهون علي. وصدق رحمه الله، المخادع في شريعة الله متلاعب بالله عز وجل كأنما يخادع صبيا، ولو أنه أتى الأمر على وجهه بصراحة لكان أهون. وذلك لأن المخادع نسأل الله العافية والمتحيل يرى أنه على صواب فيبقى على ما هو عليه، لكن الذي يخشى على وجهه يرى أنه واقع في معصية فيخشى من الله عز وجل ويحاول أن ينتشل منها. أما الذي وفى في البيوع فقال إذا بيعت فقل لا خلابة. مش ما فيها نسخة جلابة؟ ما في شيء. وشو ما كيف ضبطها؟
ما ضبطها يا شيخ، ما تكلم عليها الآن. هذه معنى قوله. هذه شيء.
هذا من؟
هذه.
ها وشو؟
يقول وحديث ابن عمر إذا بايعت فقل لا خلابة بكسر المعجمة وتخفيف اللام ثم موحدة، تقدم شرحه مستوفا في كتاب البيوع. قال المهلب: معنى قوله لا خلابة لا تخلبوني، أي لا تخدعوني، فإن ذلك لا يحل. قلت: والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط، أي إن ظهر في العقد خداع فهو غير صحيح، كأنه قال بشرط أن لا يكون فيه خديعة، أو قال لا تلزمني خديعتك. قال المهلب: ولا يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة والإطناب في مدحها، فإنه متجاوز عنه ولا ينتقص به البيع. وقال ابن القيم في الإعلام: أحدث بعض نحيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، فسيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل التي تبنى على الخداع، وإن كان يجري العقود على ظاهرها، ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه، فحاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة، فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا يعتبر القصد في العقد وبين تجويز عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهر. ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند الله، فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره في عدالة الشهود، فيحكم بظاهر عدالتهم وإن كانوا في الباطل شهود زور. وكذا في مسألة العينة، إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جريا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكر والخديعة، ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطئان على ألف بألف ومئتين ثم يحضران سلعة تحلل الربا، ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءها، ويتأكد ذلك إذا كانت ليست ملكا للبائع، كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد ويدعي أنها ملكه، ويصدقه المشتري فيوقعان العقد على الأكثر ثم يستعيدها البائع بالأقل، ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر. ولو علم الذي جوز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره، لأن لازم المذهب ليس بمذهب، فقد يذكر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره، وأطال في ذلك جدا. وهذا ملخصه والتحقيق، أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم. فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها، ويقولون مع ذلك إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن، وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله، والله أعلم.
عيابا. هذا الحديث استدل به من يرى أنه لا خيار في الغبن إلا إذا شرب، لا خيار في الغبن إلا إذا شرب. والغبن أن يبيع البائع السلعة على شخص لا يعرف الأسعار، فيبيع عليه ما يساوي 10 في 20، فيرى بعض العلماء أنه ليس له خيار، والصحيح أن له الخيار، لأن هذا خداع وخيانة ومكر، ولا يمكن أن يمكن للماكر الخادع حتى ينال مقصود. ومن ذلك أيضا من الخداع في البيوع التدليس، أن يظهر البائع السلعة بمظهر الجيد، وهي مثل أن يكون عنده بيت قديم متشقق، فيأتي ويليس عليه حتى يظهر وكأنه جديد، فهنا لا شك أنه خداع. فهل له أن يختار المشتري ويرد البيع؟ أجيب:
نعم
له ذلك. ومن لا يرى هذا يقول لا بد أن يشترط، والصحيح أنه لا يشترط أن يشترط، وأنه متى ثبت الخداع ثبت للمقطوع الخيار. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصر الإبل، فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ومعنى التصرية جمع اللبن في ضرع البهيمة، يعني بدل أن يحلبها في اليوم مرتين لا يحلبها إلا مرة، لأجل أن يراها البائع وكأنها ذات لبن كثير فيزيد في الثمن. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمشتري الخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. نعم. هذا غلط، هذا غلط، كوننا نجعلها تختلف باختلاف الأماكن المؤجرة هذا ضرر، ويجب على المسؤولين أن يلاحظوا هذا. له خيار، له خيار، إلا إذا علم، إذا علم المشتري أن صاحب المحل المؤجر بأجرة كثيرة يزيد في الثمن بناء على الأجرة على بصيرة.
بعد
عدة
أيام وجدت
بأنقص
من
المكان
لا
بعد أيام، لا في جواز اختلاف السعر في هذه المدة.
وإذا علمت
الناس
السعر
هذا، لكن هو سعره وإيش؟ الأول هو أسعاره، لكن ما كنت أعلم السعر. قد نقول إنك أنت الذي فرطت، ما دام هذا الرجل معروفا بدرف الأسعار وأنت الذي فرطت، لماذا لم تمشي على المحلات كلها؟ نعم. نعم. وش السؤال؟ المهم هل أنت زدت على الرغبة ولا لا؟
على حسب طلب.
إيه، لكن إذا طلب أنت إذا لم ترى لك فيها مصلحة فلن تجيبه.
والله
ما يجوز، إذا كان المجرد حسب طلب لأن صاحب السلعة يريد أن تزيد.
لكن ما زلت في الأمر لكن
في البداية حسب طلب، على كل حال لأن في ظني أن الإنسان لن يزيد لمجرد الطلب إلا لسبب.
باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيزيد أن يتزوجها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن تقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، فذكر الحديث.
هذه أيضا من الحيلة، أن الرجل يكون عنده أنثى هو وليها كابنة عمه مثلا، فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها فيتحيل على ذلك برد الخطاب وإشعارها أنها لم يخطبها أحد، فحينئذ تخضع لرغبته هو فيتزوجها بأقل من المهر أو يتزوجها وهي كارهة، فنهوا عن ذلك.
باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها. واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام، ولكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به.
هذا الباب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت غصبها، ليس المعنى غصبها على الجماع، غصبها من سيدها، أخذها ضمها إلى بيته ثم قال إنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، يعني قيل للغاصب تلزمك قيمتها فسلم القيمة. ثم إن صاحبها وجدها، يعني لم تمت، يقول فهي له، ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمنا له. لمن؟ لصاحبه، لصاحبها الأول لا للغاصب، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن يكون بعقد والقيمة بتقويم، قد تكون القيمة أكثر من الثمن، وقد يكون الثمن أكثر من القيمة، صح؟ لأن الثمن بعقد والقيمة بالتقويم، يعني تقدير، قد أشتري منك سيارة بعشرة آلاف ريال، ماذا نسمي هذه العشرة؟
ثمن.
وقيمتها في السوق عشرون ألف ريال، هذه القيمة، وقد أشتريها بعشرين ألف ريال، هذا الثمن، وقيمتها بالسوق عشرة، مفهوم؟ إذن الثمن ما وقع عليه عقد أو ما ثبت بعقد، والقيمة ما ثبت بتقويم بتقدير. ولهذا قال البخاري رحمه الله: ولا تكون القيمة ثمنا. لماذا؟ لأنه ليس في عقد، كيف تكون ثمنا بلا عقد؟ وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة. لأخذه من؟ الغاصب كل صاحبه، لأخذ صاحبه القيمة. وبهذا الجارية جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره. صحيح رحمه الله. لو قلنا بهذا القول لكان كل إنسان يريد جارية شخص يغصبه، ثم يقول قد ماتت، ثم تقوم ويدفع القيمة وتبقى له، وهذه حيلة واضحة. نعم رحمه.
ذكرنا أن لم تكن السيارة من صاحب المعرض، وإنما ذهب واشتراها ليبيعها على المشتري، من هذا حيلة على ريبة. لكن إذا كان المشتري ما يدري هل صاحب المعرض عنده السيارة أو لا، لأن يعني الآن في بعض المعارض تقدم الطلبات من المشترين وحده، وما يدري المشتري هل المعرض عنده السيارات في المعارض أو إنه،
ولا بد أن يعرف أن عنده، لا بد أن يعرف، فلا إذا لم تكن عندك كيف يبيع ما لا يملك؟
لكن هل طالب المشتري بالسؤال والبحث؟
بإيش؟
طالب المشتري
قبل ما هو إذا وجد عنده هي عنده،
قد ما تكون عنده
ما يخالف إذا قال نعم هي عندي لكنها في المعرض الفلاني أو في المخزن الفلاني وواثقا فلا بأس. الواجب إذا يكثرون طلبات ولا يتمون العقد، ما يتمون العقد، إذا حضرت باع عليه فلا بأس.
ما قلنا هذا في
لحظة؟ لا لا لا، احنا ما نقول. الحيلة على الربا انه يجد التاجر ويقول انا ابي السيارة، اريد السيارة الفلانية، فيشتريها التاجر من المعرض ويبيعها لي. لا لا ننسى، لكن هذا اللي بيبيع عليه نفس المعرض، ما هو رجل ثالث في مسألتنا، رجل ثالث. لا لا ما فيها شيء، لكن بس لا يعقد البيع حتى تحضر السيارة.
باب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة عن زينب ابنة أم سلمة.
باب. نحن قلنا إن البخاري إذا لم يضع ترجمة وإنما قال باب فهو بمنزلة قول الفقهاء. فصل.
عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له في حق أخي من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار.
هذا لا شك أنه شاهد لما ترجمه البخاري في الباب الأول، لأن القاضي يحكم بقول الغاصب إنها ماتت حسب ما سمع.
باب في النكاح. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت. وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أن يشيخ أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
واضح. كيف؟ قال بعض الناس إن لم تستأذن بك ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاه، فأثبت القاضي نكاح بناء على إيش؟ على الشهادة، وهو إنما يقضي بنحو ما يسمع. فأثبت القاضي نكاح، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، لكنه يتضرع بحكم القاضي. وكما يقول العامة عندنا يقولون اجعل بينك وبين النار مطوع، فإذا قضى له القاضي يجامع وإن كان يعلم أنه كاذب. لا، وهو تزويج صحيح، ولكن البخاري ساق هذا مساق الإنكار لا مساق الإقرار، ولا شك أنه منكر. كيف يسوغ له أن يعتقد أن هذا النكاح صحيح وهو يعلم أن شهود الزور ولا شك أن هذه هي المحرمة، والمحرم كما قلنا فيما سبق لا يجعل الحرام حلالا. نعم. ها؟ إيش؟ لا ما عندهم دليل، ليس عندهم دليل. نعم. هم إنما لعلهم يأخذون بظاهر قوله إنما أقضي بينهم ما أسمع، والقاضي معذور، القاضي معذور إذا كان لا يعلم أن هؤلاء شهداء زور، لكن هذا الزوج الذي قضي له لا يكون معذورا وهو يعلم أن شهود زور. نعم سليم. يرضى إيش؟
يرضى بحكم القاضي ما يوافق هواه ويخاف ما يخالف هواه أكثر الناس.
إيه نمشي. ولهذا يقول ارفع للتمييز. نعم. ثلاثة. نعم. ما نبدأ العقد.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع بني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهد يزور على تزويج امرأة طيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها.